نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من سار على نهجهم واتبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة ضمن سلسلة أشراط الساعة الكبرى التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى. وحديثنا هذه الليلة عن شرطين من أشراط الساعة، أحدهما نزول نبي الله عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وعلى كافة النبيين أفضل الصلاة وأتم التسليم، والثاني خروج يأجوج ومأجوج وما يتبع ذلك. ونحن نقرر أولا ما ورد في هذين الشرطين من أشراط الساعة من دلائل الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك نتكلم عن بعض الحكم والآثار والدروس والأحكام المتعلقة بهما، وخاصة ما يتعلق منها بنزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. نزول عيسى، قال الله تبارك وتعالى في سورة الزخرف بعد ذكر عيسى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. قوله وإنه الراجح من أقوال المفسرين، وهو قول جماهيرهم، أنه عائد إلى عيسى وليس عائدا إلى معجزات عيسى من إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص كما قال بعضهم، كما أنه ليس الضمير عائدا على القرآن كما قاله أيضا بعض المفسرين. والصحيح أنه عائد على عيسى، والمعنى وإنه لعلم للساعة أي علامة على قرب الساعة، وذلك عند نزوله. ويؤيد هذا قراءة ابن عباس ومجاهد وقتادة، وإن لم تكن سبعية ثابتة، وإنه لعلم للساعة بفتح اللام والعين أي علامة. وقد فسرها ابن عباس بذلك فقال: وإنه لعلم للساعة، قال هو خروج عيسى ابن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة. رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم وابن جرير عن ابن عباس بإسناد صحيح. الدليل الثاني على نزول عيسى من القرآن، قال الله تعالى عن اليهود: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. الآيات من سورة النساء. وهذه الآيات تدل على عدة حقائق حول عيسى. أولها أن اليهود قتلوا أنبياءهم وحاولوا قتل الكثيرين منهم، فمنهم من قتلوه ومنهم من حاولوا قتله، ومن هؤلاء عيسى بن مريم. اثنين، أن اليهود اتهموا وافتروا على أمه مريم بهتانا عظيما ووصفوها بأقبح الصفات. ثالثا، أن اليهود حاولوا قتل عيسى لكنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه، ولكن شبه لهم. خامس، رابعا، أن الله عز وجل رفع عيسى إليه بروحه وجسده، وهذا هو الصحيح. ورفعه إليه تبارك وتعالى دال على علو الله سبحانه وتعالى، كما دلت على ذلك الأدلة التي لا تحصى. سادسا، وهو الشاهد، أن عيسى سينزل في آخر الزمان ويؤمن به أهل الكتاب. قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. الصحيح أن الضمير يعود إلى عيسى، خلافا لمن قال من المفسرين إنه يعود إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم وقع بين المفسرين خلاف حول الضمير في قوله قبل موته، فقال الجمهور: الضمير يعود إلى عيسى، وهذا هو الصحيح. وقال بعضهم: الضمير يعود إلى كل واحد من أهل الكتاب، أي أنه عند موت كل يهودي أو نصراني يؤمن بعيسى، ولكن في تلك اللحظة لا ينفعه إن لم يكن آمن به من قبل. والدليل على مذهب الجمهور أنه دال على نزول عيسى آخر الزمان ما جاء في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خير، هكذا في بعض نسخ البخاري خير بالرفع، وفي نسخة خيرا، خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذا لفظ البخاري. وصح عن ابن عباس كما روى ابن جرير أنه قال في قوله قبل موته: قال قبل موت عيسى بن مريم. قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح. أما أدلة نزول عيسى من السنة فقد تواترت الأدلة على ذلك، وقد رويت عن أكثر من 25 صحابيا، وقد روى البخاري ومسلم وبقية أصحاب الستة والإمام أحمد وكافة من دون في السنة من أئمة الإسلام، رووا جميعا الأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، فهو متواتر لا شك فيه، خلافا لمن أنكر ذلك كما سيأتي. نريد من ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. وفي رواية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم منكم؟ فقلت لابن أبي ذئب: إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة وإمامكم منكم. قال ابن أبي ذئب: تدري ما أمكم منكم؟ قلت: تخبرني. قال: فأمكم بكتاب الله ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ الإمام مسلم. وفيه يدل على الأمرين: أن عيسى حين ينزل يكون الإمام المهدي هو الإمام فيصلي خلفه، وأيضا حين ينزل يعم الناس ويقود الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وروى مسلم عن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لينزلن ابن مريم حكما عدلا، حكما عادلا، فليكسرن الصليب، وليقتلن الخنزير، وليضعن الجزية، ولتتركن القلاص وهي الإبل فلا يسعى عليها، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، ولا يدعون ولا يدعون، كلاهما كلا اللفظتين، ولا يدعون ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. رواه مسلم. وعند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وفيه يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم لأصحابه: فأقرئوه أو أقرئه السلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي موسى، ووصفه، ثم قال: ورأيت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض صبط الرأس. وعن جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. رواه مسلم وغيره، وهذا لفظه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا، أو ليثنينهما، أي يقرن بينهما. رواه مسلم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الدجال، وقد أخذتم قصته بالأمس. وفي قصته: فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، أي هو لابس ثوبين مصبوغين بورس أو زعفران، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قد قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان اللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه، أي نفس عيسى، إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه، أي الدجال، حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى بخروج يأجوج ومأجوج إلى آخر الحديث، والحديث رواه مسلم في صحيح. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنه ينزل ويمكث في الأرض 40 سنة إماما عدلا وحكما مقسطا، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وفي رواية أنه يمكث ساعة. أيها الإخوة، هذه بعض الأدلة على نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. أما خروج يأجوج ومأجوج فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في قصة ذي القرنين: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، إلى قوله تعالى: قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، في سورة الكهف. جاء وعد ربي أي اقتراب الساعة في آخر الزمان. وقال تعالى في سورة الأنبياء: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. ينسلون أي يسرعون في الأرض. وجاء عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردمي يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب: فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف كما خاف من ظهور الدجال، وكما كان يخاف عند الخسوف والكسوف، لأنها كلها من علامات الساعة. وفي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان في الحديث السابق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول عيسى قال: فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتاله، فحرز عبادي إلى الطور، أي خذهم إلى جبل الطور ليمتنعوا به، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسنون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقول: لقد كان بهذه مرة ماء، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب إلى الله نبي الله عيسى وأصحابه، فيرسل الله عليهم أي يأجوج ومأجوج النغف، وهو دود يأخذ أنوف الإبل في رقابهم، فيصبحون فرسا أي يأجوج ومأجوج، فرسا أي قتلى كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة أي كالمرآة، ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل أي اللبن حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. رواه الإمام مسلم في صحيح. أيها الإخوة في الله، لماذا سردنا هذه الأدلة؟ حتى تعلموا وتوقنوا أن هذه الأشراط للساعة هي حق يقين، وحتى يعرف الجميع من المسلمين ويعلم العالم كله في ظل هذه الظروف العالمية التي لا يخفى حالها وما وصل به من نارها وشررها على أمة الإسلام، فيعيد قراءة تاريخهم من جديد، لا ليستعجلوا الأشراط كما يفعل البعض، فهذه أمرها عند الله، وإنما ليوقنوا بيقينين: أحدهما أنه لا عزة لأمة الإسلام إلا برجوعهم إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ثم يوقنوا أن تاريخهم فيه أحداث وأحداث، وأن الله عز وجل ناصر هذا الدين وسيبلغ ما بلغ الليل والنهار، كما جاءت أيضا بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالأحداث والتاريخ لا يتحكم بها أحد من الخلق مهما بلغت قوته، كما قد يظن أو يخطر ببال بعض الناس في هذه الأحوال التي تعيشها الأمة، فيظن أن قوة شرقية أو غربية هي التي تتحكم في مصير التاريخ وفي أحداثه. الأمة الإسلامية تتعلم من دروسها ومن أشراط الساعة وغيرها من مسائل الإيمان، تتعلم كيف يمكن أن تؤصل عقيدتها ودينها على أصول صحيحة. ومن هنا كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يعلمون أطفالهم أشراط الساعة تربية وتعليما لهم، حتى تتحفز نفوسهم إلى الآخرة وإلى ما عند الله سبحانه وتعالى. ونحن بعد أن سردنا تلك الأدلة نتكلم عن بعض القضايا، فنقول ما يلي: المسيح عيسى بن مريم سمي بالمسيح، وقد اختلف العلماء في سبب هذه التسمية، لكن نقول سمي المسيح بهذا على القول الراجح لأحد أسباب ثلاثة. قيل إنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا بر، وهذا من معجزاته، وقيل لأنه يمسح الأرض أي يقطعها، وهذا سيكون في آخر الزمان لأنه لا يبقى إلا حكمه عليه الصلاة والسلام في الأرض. وقيل سمي مسيحا لجمال وجهه، وقيل سمي مسيحا لأنه صديق. الأمر الآخر ينبغي أن يعلم أن الأشراط أي أشراط الساعة هي جزء من الإيمان باليوم الآخر، وينبغي أن يعلم أنه لا أحد يدري متى تكون أشراط الساعة. انتبهوا لهذه القضية، متى تكون أشراط الساعة لا أحد يعلم ذلك. والذين كتبوا في ملاحم آخر الزمان وقعوا في خلط كبير، فجمعوا بين الأحاديث الصحيحة وضموا إليها الأحاديث الضعيفة والموضوعة والآثار وأقوال أهل الكتاب، كما ضموا إليها تنبؤات المتنبئين وسحر السحرة والمنجمين مع الرؤى، فخلطوها، ثم صاروا عند كل حادثة تقع في الأمة يقولون سيحدث الحادث الفلاني وسيخرج الأمر الفلاني، ويرتبون الأمور، والعلم ليس عندهم، وإنما العلم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك نحذر من تلك الكتب التي تتكلم عن هذه القضية وتضع خطة تاريخية يجزمون بها جزما أكيدا، وقد فعلوا ذلك قبل سنين كثيرة، وفعلوها قبل 10 سنين، قبل 30 سنة، قبل 10 سنين، وفعلوها أيضا في مناسبات كثيرة جدا. وكل هذا من الوهم ومن التخليط. أما متى تكون أشراط الساعة، متى يظهر المهدي، متى ينزل عيسى بن مريم، متى تأتي بقية الأشراط، فهذه علمها عند الله سبحانه وتعالى. لكن نحن نؤمن بها ونصدق ونعلم أنها ستأتي، لكن هل ندركها أو يدركها أولادنا أو تمضي قرون وقرون؟ هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. قبل 1000 من الهجرة ظن بعض الناس أنه مع 1000 من الهجرة تأتي الأشراط وتقوم الساعة، وجزموا بذلك، واعتمدوا على رواية ضعيفة أن هذه الأمة لا تتجاوز 1000، وألفوا في ذلك رسائل. وها نحن اليوم قد مضى على هذا الكلام أكثر من 434 عاما ولم يحدث شيء من ذلك، 4.5 قرون تقريبا. وكذلك نقول اليوم لمن يتحدث عن قرب مثل هذه الأشراط ونحوها، لا شك أنها قريبة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث عنه صحيح أنه لما أخبر عن عيسى قال إن أدركه ألتقي به وأسلم عليه، وإن أدركه أحد منكم فليقرئه من السلام. وكما قلنا قبل قليل خاف من ظهور الدجال، لكن مع ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأخبر عن هذه الأشراط، وها هو قد مضت القرون ولم يأتي شيء من ذلك، لأن الساعة إنما علمها عند الله وكذلك هذه الأشراط. ومن هنا نقول إن الساعة التي تلي هذه الأشراط أيضا لا يعلمها إلا الله، حتى عيسى وهو أحد أشراط الساعة الكبرى لا يعلم متى تقوم الساعة. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى، قال فتذاكروا أمر الساعة، فردوا أمرهم إلى إبراهيم فقال لا علم لي بها، فردوا الأمر إلى موسى فقال لا علم لي بها، فردوا الأمر إلى عيسى فقال لا، فقال أو وجبتها فلا يعلم أحد إلا الله، أي لا يعلم وجبتها أي قيام الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. بعد تقرير هذه المسألة ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي أن ظهور عيسى في آخر الزمان أو ظهور المسيح في آخر الزمان يتبناه كل من الطوائف الثلاث. فاليهود ينتظرون مسيحا، والنصارى ينتظرون المسيح، وأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يؤمنون وينتظرون نزول المسيح عيسى بن مريم. فأما اليهود فإن مسيحهم الذي ينتظرونه هو المسيح الدجال الذي سمعتم صفته البارحة. والدجال جاء في الأحاديث الصحيحة أنه يتبعه اليهود. وأعجب ما قرأت فيه أنه يتبعه الخوارج والنساء لضعف عقولهم، حتى جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يربط محارمه، أي زوجه وبناته لا يربطهن، يعني يقيدهن حتى لا يخرجن إلى الدجال خوفا منه أن يفتن به. فالدجال ينتظره اليهود، الأعور الدجال ينتظره اليهود، وسيركب مع اليهود بعض أهل البدع. واليوم نرى تقاربا للإباضية الخوارج مع الرافضة في هذه الأيام، تقارب مع الرافضة. النصارى ينتظرون عيسى مع أنهم يقولون أنه صلب، وإنه صلب ليفتدي ذنوب أتباعه، فينتظرون عيسى أن يخلصهم. وكيف يكون عيسى مخلصا لهم وهم كفروا به؟ زعموا أنه صلب وحرفوا الإنجيل وعبدوه من دون الله وعبدوا معه آلهة أخرى وقالوا إن المسيح هو الله. هل هؤلاء سيقبلهم عيسى بن مريم حين ينزل؟ الجواب كلا، كما سيأتي بعد قليل. ومن هنا تلاحظون أن من تنبؤات النصارى اليوم في بلاد الغرب والشرق وفي غيرها أنهم ينتظرون نزول عيسى، المسيحية الأصولية المتعصبة لهم كتب ولهم دراسات، يزعمون أنهم ينتظرون، وقد انتظروه سنة 2000 في أن ينزل عيسى أو يأتي عيسى أو يخرج عيسى، ويزعمون أنه يقودهم وأنه نبيهم إلى آخره، وعيسى سيتبرأ منهم. واليهود أيضا سيكونون مع المسيح الدجال الذي يدعي الألوهية كما سبق. أما أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهم ينتظرون نزول نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، فهو نبيهم، فهو نبيهم، يعني أن عيسى ومحمد وموسى كلهم عند المسلمين بدرجة واحدة، يؤمنون بهم ولا يفرقون بين أحد منهم. ومن ثم فإن عيسى وموسى ومحمد كلهم كالرسول الواحد، من كفر بواحد منهم فقد كفر بالبقية. ننتقل بعد هذا إلى مسألة أخرى، وهي بالنسبة لنزول عيسى فإننا نحذر من شبه ثلاث طوائف لا بد أن يعي المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. هذه الشبه الثلاث ونحن نجيب عنها باختصار. الطائفة الأولى القاديانية، وأنا أعلم أن القاديانية أجمع العلماء على كفرهم، وأصدروا فيهم فتاوى وألفت فيهم كتب، لكن مع ذلك القاديانية اليوم ينشطون في بلاد العالم، ينشطون في أوروبا. أنا رأيت لهم قنوات فضائية يخدعون بها الناس، وللأسف الشديد هذه القنوات الفضائية تبث من الأقمار الصناعية التي تبث القنوات العربية، وهؤلاء يتكلمون بالعربية ويدعون إلى مذهبهم الفاسد القائم على أن غلام أحمد القادياني هو عيسى بن مريم، ويحرفون النصوص ويخدعون الناس، فيتكلمون عن أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كذلك أيضا يزعمون أنهم مسلمون وأنهم يتبعون القرآن وأنهم يتبعون السنة. وقد رأيت وسمعت من خدع بهم من بعض المسلمين من العرب، رأيت أناسا من المغرب ومن مصر ومن غيرها يتكلم في قنواتهم يدعو فيه إلى مذهبهم. فهؤلاء الكفرة الفجرة يزعمون أن القادياني غلام أحمد القادياني الذي مات من زمن أنه موجود، وأنه هو عيسى بن مريم، وأنه أحمد القادياني، ويخدعون الناس، والدول الغربية تفتح لهم مجالاتها لأن هذا ديدنها، تفتح المجال لكل صاحب ضلالة وبدعة. ومعلوم أن المذهب القادياني كان وراءه الاستعمار البريطاني، وكذلك أيضا كل بدعة وضلالة وراءها هؤلاء، أعني الغرب الصليبي الحاقد على الإسلام الحق يؤيد كل صاحب ضلالة وبدعة في مشارق الأرض ومغاربها. لذلك فإننا نحذر من هذه الدعوة، لهم مساجد، لهم نشاط، لهم مراكز دعوية يخدعون الناس، نحذر كل التحذير من الوقوع في براثن ضلالتهم وشبهتهم. غلام أحمد القادياني شخص توفي لا نسبه ولا صفته ولا عمله ولا أي شيء يمكن أن يتوافق مع ما جاء بالأدلة الكثيرة التي لا تحصى عن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ثم إنه معلوم الأبوين، مولود من أبوين، ثم إنه قد مضى وعيسى ينزل في آخر الزمان، إلى آخر الأدلة القاطعة التي تدل على كذب هذه الطائفة. الطائفة الثانية، بعض النصارى يزعمون أنهم ينتظرون عيسى، وأن عيسى إذا نزل في آخر الزمان فهو دليل على أن عيسى هو الرسول الحق، وأن محمد ليس خاتم النبيين، وإنما عيسى هو خاتم النبيين. وهذه شبهة وردت على بعض المسلمين في بعض البلاد الإسلامية، وأنا وقفت على بعض النقاش حولها. ماذا يقول النصارى؟ يقول النصارى: يا مسلمون، هل تؤمنون بنزول عيسى؟ فيقولون: نعم نؤمن بنزول عيسى. قالوا: إذن عيسى هو الخاتم وليس محمد. فنقول لهم: الذي أخبرنا بنزول عيسى هو محمد النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. ثانيا، عيسى إذا نزل في آخر الزمان سيكون دليلا على ختم النبوة بمحمد. كيف؟ لأنه سيحكم بشريعة محمد كما سيأتي، سيحكم بالكتاب والسنة، إذن هو دليل على ختم النبوة. ثالثا، أن عيسى لو كان نبيا لكم أيها النصارى حين ينزل لحكم الإنجيل، لكنه لا يحكم الإنجيل، لا يحكم بالإنجيل، وإنما يحكم بأي شيء؟ يحكم عيسى بالقرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نقول لهم أيضا إن عيسى إذا نزل سيبطل ديانتكم، سيكسر الصليب، وأنتم تزعمون أنه صلب وهو لم يصلب، ويقتل الخنزير وأنتم استحللتموه تأكلونه، وهو أشهر لحم يأكله النصارى على وجه الأرض، لحم الخنزير الذي هو محرم في دينهم. أيضا عيسى سيلغي الجزية ويضعها، ولا يقبل منكم إلا أحد أمرين: إما الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أو الصلب. إذن نقول لهؤلاء النصارى ولغيرهم، لمن يثير هذه الشبهة، نزول عيسى عليه الصلاة والسلام هو أحد الأدلة على نبوة محمد وعلى ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. الطائفة الثالثة الذين أنكروا نزول عيسى بن مريم، وهذه فئة من العقلانيين وغيرهم، وقد يدخل في شبههم بعض الناس، فأنكر نزول عيسى بن مريم. وسبب إنكاره لذلك وتعليله وحجته أحد أمرين: الأمر الأول أنه يتعارض مع ختم النبوة، وقد سبق قبل قليل أن أجبنا عن هذه الشبهة، وأنه لا يتعارض مع ختم النبوة، لأن الذي أخبر الله عنه أنه خاتم النبيين هو الذي أخبر بنزول عيسى. الثاني من أدلتهم يقولون أحاديث نزول عيسى هي أحاديث آحاد لا تفيد العلم فلا يحتج بها، ونحن نرد عليهم وننقض قولهم ونقول: بل أحاديث نزول عيسى بن مريم متواترة مقطوع بها، والتواتر إن لم يكن في نزول عيسى فلا تواتر في السنة النبوية. لذلك الأحاديث التي رويت عن أكثر من 25 صحابيا، وأيضا رواها البخاري ومسلم وأحمد وبقية أصحاب السنن والصحاح والمسانيد والمعاجم بأسانيد صحيحة، هذه كلها تقطع بأن نزول عيسى حق. ثم نقول ثالثا: حتى ولو وردت أحاديث آحاد، ما دامت صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمذهب الحق أنها تفيد العلم وأنه يحتج بها، سواء كان ذلك في العقائد والأحكام. فلذلك كتب العلماء رحمهم الله تعالى كتبا في نزول عيسى، وأفردوها بالتأليف، وقالوا إنها متواترة، قالوا إنها متواترة. طيب، بعد هذا ننتقل إلى ما الحكمة من نزول عيسى في آخر الزمان. نقول قبل بيان الحكمة: الواجب علينا جميعا التسليم لما ورد من النصوص، وما دام هذا خبرا قاطعا دلت عليه دلائل الكتاب والسنة فنحن نؤمن به ونصدق ونسلم، عرفنا الحكمة أو لم نعرفها. ولكن لا بأس من تلمس بعض الحكم التي هي كالدروس في قصة نزوله. من حكم ذلك إبطال قول اليهود أنهم قتلوه وصلبوه، فينزل عيسى ليبطل قولهم، بل ويقاتل اليهود الذين يزعمون هذا الزعم، بل ويقتل زعيمهم المسيح الدجال. اثنين، الرد على النصارى في دعواهم أنه صلب، ولهذا يكسر الصليب ويقتل الخنزير. الثالث إهلاك الملل جميعا وإبطال اليهودية والنصرانية، ولهذا يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أو السيف. رابعا من الحكمة خصوصية عيسى بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى الناس بابن مريم، ليس بيني وبينه نبي، لأنه آخر رسل بني إسرائيل عيسى، وليس بعده نبي إلا النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا ينزل ويحكم بالكتاب والسنة. بعض العلماء قال عيسى من حكمة نزوله أن ينال شرف انتسابه لهذه الأمة فيكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أيضا يحتجون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عيسى ليلة المعراج فعدوه من الصحابة. وممن ذكر ذلك الذهبي في تجريد أسماء الصحابة، قال عيسى صحابي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه، لكن هذا من ناحية التحقيق في مسألة الصحبة فيه كلام، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه ليلة المعراج، لكن إدخال عيسى أو موسى أو إبراهيم في الصحبة لأنه لقيهم هذا أمر يعني وإن كان من يعني من المسائل التي تطرأ، لكن ليست مسألة أصلية فيما يتعلق بمصطلح الصحابي ومن هو الصحابي، لأن أولئك من الأنبياء. التاج السبكي أيضا عده صحابيا، ولهذا أتى بلغز في بيتين من الشعر يقول فيه لغز: من باتفاق جميع الخلق أفضل من خير الصحاب أبي بكر ومن عمر ومن علي ومن عثمان، وهو فتى من أمة المصطفى المختار من مضر. طبعا الجواب عنده هو عيسى، فعده من الصحابة، لكن نحن نقول أولا عيسى عليه الصلاة والسلام رسول الله، بل هو من أولي العزم من الرسل، فلا يقاس بالصحابة. انتبه إلى هذا، عيسى رسول الله، والمقطوع به عند أئمة الإسلام أن الأنبياء والرسل أفضل من أتباعهم، أفضل من أتباعهم، فمنزلة الرسل هي منزلة عالية لا يمكن أن يصل إليها أحد من غيرهم، وعيسى وموسى من أولي العزم من الرسل. ثم نقول ثانيا، لا ينبغي المفاضلة بين عيسى وأبي بكر، أيهما أفضل، عيسى أو أبو بكر الصديق؟ نحن نقول أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، أفضل الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لكن لا يصلح أن نقول هل عيسى أفضل أم أبو بكر لاجتماعهم في الصحبة، ولكون عيسى يأتي في آخر الزمان فيحكم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا نقول منزلة عيسى أعظم من منزلة أبي بكر أو غيره على فضلهم، فلا ينبغي إدخال القياس في هذه المسألة. ما الذي يحدث؟ ما هي أبرز الأحداث عند نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وبعد نزوله وحكمه في الأرض؟ أولا المهدي، يخرج في آخر الزمان ويقود الناس، ثم يصلي عيسى بن مريم خلف المهدي إذا نزل. وعيسى عليه الصلاة والسلام كما جاء في الأدلة السابقة ينزل في بلاد الشام، قيل ينزل في دمشق على المنارة البيضاء شرقية دمشق كما جاء في الصحيح، ينزل والناس ينظرون كما جاء في الحديث السابق، قد اتكأ على ملكين رأسه يقطر مربوع أحمر له لمة شعره، فينزل والناس ينظرون وقد قاموا للصلاة، فإذا نزل رجع المهدي ليصلي عيسى فيقول لا يعمكم منكم تكرمة لهذه الأمة، فيصلي الإمام المهدي بعيسى بن مريم وببقية المسلمين. فما الذي يحدث بعد ذلك؟ الذي يظهر من الأدلة أن عيسى عليه الصلاة والسلام يستلم الحكم بعد ذلك، وهو الذي يحكم في الناس. ودليله الأحاديث حكما عدلا مقسطا إلى آخره. أيضا مما الذي يحدث أنه يقتل الدجال، وأعظم فتن الفتن التي تمر بالأمة كما سمعتم البارحة هي فتنة المسيح الدجال، فيأتي عيسى بن مريم ويقتله. الحدث الثالث خروج يأجوج ومأجوج، ويأجوج ومأجوج اسمان أعجميان هكذا قال بعض العلماء، ومن ثم فالاسم الأعجمي لا يعلل، لا يقال ما معنى هذا الاسم، وقيل هما اسمان عربيان واختلف في اشتقاقهما، فقيل من أجوج النار وهو اشتعالها، وقيل من الأج وهو الاختلاط أو شدة الحر، وقيل الأج سرعة العدو، وقيل مشتق من الأجاج وهو الماء الشديد الملوحة، وقيل مشتق من ماج يموج إذا اضطرب، قال تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. يأجوج ومأجوج من أين هم؟ القول الصحيح أنهم من بني آدم كما دل على ذلك الحديث الصحيح في البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم ابعث بعث النار، فيقول آدم يا ربي وما بعث النار، يعني يوم القيامة، قال من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيومئذ حين تضع كل حمل كل ذات حمل حملا وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم أبشروا من كل 1999 من يأجوج ومأجوج وواحد منكم، فهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرى للصحابة وللمسلمين، وهو يدل على أن عدد يأجوج ومأجوج كبير جدا، وأنهم كفار يفسدون في الأرض. ثم أيضا صفة يأجوج ومأجوج كما جاء في الأحاديث أنهم يشبهون أبناء جنسهم من الترك والمغول، فهم صغار العيون، ذلف الأنوف، إعراض الوجوه، وما عدا ذلك من صفاتهم فليس عليه دليل صحيح. أين السد الذي ورد في قصة ذي القرنين؟ وأين يأجوج ومأجوج اليوم؟ فنقول هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. بعضهم قال إن هؤلاء هم الترك، بعضهم قال في إنهم التتار الذين غزوا العالم الإسلامي، كل ذلك ليس عليه دليل. بعضهم قال السد هو سور الصين، كل ذلك ليس عليه دليل. طيب أين هذا السد والعالم اليوم مطلع على كل ما حوله؟ نقول هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. هل يمكن أن يخفى شيء على الناس؟ نقول نعم. وضرب بعض الباحثين لذلك مثلا، بنو إسرائيل مكثوا في سينا في التيه 40 سنة يدورون لا يصلون إلى قرية. تقول الروايات في التفسير إن بني إسرائيل يدورون يوما كاملا يبحثون عن قرية يأتون إليها، فإذا أصبحوا وجدوا أنفسهم في نفس المكان الذي خرجوا منه، وهم في منطقة محدودة اسمها سينا. من هم هؤلاء؟ كيف ينشؤون؟ كيف ينمون؟ كيف يكون لهم هذا العدد الضخم الذي جاء في الأحاديث أنهم يأتون ويشربون الماء حتى بحيرة طبرية، ويشربون الأنهار، ويأمر الله عيسى بأن يحوز أصحابه إلى الطور إلى الجبال، وأن هؤلاء لا قبل لأحد بقتالهم، وإنما يدعو عيسى ويدعو المؤمنون عليهم، فالله عز وجل يرسل عليهم مرضا مثل النغاف في رقابهم حتى يموتوا كميتة رجل واحد كما جاء في الأحاديث السابقة. هذا العدد الكبير وهذا الفعل العظيم الذي يحصل منهم حتى تنتن الأرض منهم، كيف يكون ذلك؟ كيف يكون النمو؟ هذا أيها الإخوة مما لا نستطيع أن نقول متى يكون. وهل العالم اليوم يدرك كل ما على الأرض؟ نقول كلا، لا يدرك كل شيء ولم يصل إلى كل شيء. وهذا قاع المحيطات لا يعلمون عنها إلا قليلا، مع التقدم التقني المعروف لدينا جميعا. إذن القول الصحيح أين السد؟ أين يأجوج ومأجوج؟ كيف يكون تكاثرهم؟ بمعنى أنهم كانوا موجودين زمن ذي القرنين، كيف سيكون تكاثرهم إلى ذلك الحد الذي يغطون فيه العالم كله تقريبا؟ وتنتن الأرض من جثثهم لما يرسل الله عليهم المرض فيموتون، حتى يرسل الله طيرا ضخمة فتحمل جثثهم ويخلص الله عز وجل الأمة من شرهم. هذا هو الصحيح، وهذا أحد الأحداث التي تنزل في أو تكون وتحدث في زمن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. فمن بركات هذا النبي الكريم أنه يحوز المؤمنين عن هؤلاء المفسدين، وأنه يدعو الله عز وجل، والله عز وجل يخلصهم من شر يأجوج ومأجوج. أيضا من الأحداث التي تكون أن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وبالسنة، فهذا دليل على أن هذا الدين محفوظ حتى ينزل عيسى. الكتاب والسنة محفوظان، لا يستطيع أحد لهما تغييرا ولا تبديلا. وإذا نزل عيسى فإنه يحكم بالقرآن ولا يحكم بالإنجيل، يحكم بالسنة لا يحكم بالأحكام التي أوحاها الله إليه، وإنما الأحكام التي هي في شريعة الإسلام يطبقها، بدءا من الصلاة فيصلي صلاتنا خلف المهدي. وانتهاء بالنسبة لأركان الإسلام إلى الحج، فإنه يحج أو يعتمر. من الأحداث الكبار ما سبق الإشارة إليه، تكون الشريعة واحدة هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يكسر الصليب، يقتل الخنزير، يقاتل اليهود فيقتلهم، لا يقبل إلا الإسلام أو السيف، يضع الجزية، أي يلغي الجزية. وليس هذا تشريعا جديدا كما ظن البعض أنه ينسخ حكم الجزية، لا، وإنما هذا حكم ناسخ في زمنه أخبر عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أن عيسى لا ينسخ شريعة محمد، وإنما عيسى في هذا الوقت يحكم بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه من أنه سيضع الجزية. ولهذا الصحيح أن عيسى يوحى إليه، لكن يوحى إليه بما يؤيد شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فعيسى عليه الصلاة والسلام حين يضع الجزية هذا حكم أخبرنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وعليه فنقول حكم الجزية، أخذ الجزية عن أهل الذمة، باق إلى أن ينزل عيسى بن مريم. لماذا؟ قال لأن الجزية إنما تؤخذ عن من عندهم شبهة كتاب، وهم اليهود والنصارى. فلهذه الشبهة أبقي عليهم داخل الدولة الإسلامية على أن يعطوا الجزية كما جاء في كتاب الله عز وجل. فإذا نزل عيسى في آخر الزمان لا يبقى لهم حجة، بطلت الديانة التي ينتسبون إليها، نسخت. هذا نبيكم، آخر نبي لأنبياء بني إسرائيل أرسله الله إلى اليهود، والنصارى يزعمون أنهم يتبعونه، ها هو نبيكم يقول لكم أنا لا أقبل اليهودية ولا أقبل النصرانية، وإنما أقبل شيئا واحدا وهو الإسلام الخاص الذي جاء به القرآن والسنة. إذن لا حجة لهؤلاء ولا حاجة إلى الجزية، فتلتغي الجزية فيضعها ويلغيها، لأنه لا يقبل كما قلنا إلا الإسلام أو السيف. ما الذي يحدث في تغير هذا العالم؟ العالم في ذلك يحدث تغير عجيب. الدين واحد، يهلك الكفار ويبقى الدين الذي جاء به عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، يجاهد في سبيل الله ولا يقبل إلا الإسلام، ثم لا يبقى إلا الإسلام. تتحد الملة، يتحد الدين، دين الله عز وجل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم سيكون عند نزول عيسى هو الدين الوحيد في هذا العالم. أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، يا من تعايشون الصراع اليوم، الصراع العالمي، دينكم توجه إليه التهم ويحارب، دينكم اليوم يوصف بالتشدد والتطرف والإرهاب إلى آخره، وهو دين الله الذي ارتضاه لكم، وهو دين النبي الخاتم محمد بن عبد الله عليه وعلى بقية الأنبياء أفضل الصلاة والتسليم. يا أمة الإسلام خذوا العبرة، إنكم والله لو عدتم اليوم عودا حقيقيا إلى كتابكم وسنة نبيكم لنصركم الله عز وجل، ولكنتم في رفعة وعزة أمام العالمين. عيسى إذا نزل يجاهد في سبيل الله فيكون دينكم هو الدين الوحيد في هذا العالم. أين قوة أوروبا وتقنياتها؟ أين هذا الجبروت وهذا التسلط وهذا الظلم العالمي؟ هذا له أيام سينتهي بها. فهل تعي الأمة الإسلامية حقيقة ما أكرمها الله عز وجل به من الدين؟ هذه هي الفائدة الكبرى من دروسنا في إشراط الساعة، وخاصة في نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان. ثم يأتي بعد ذلك درس آخر لأهلنا في فلسطين، حيث تآمر على هذه البلاد المباركة اليهود والنصارى وأذنابهم من الشيوعيين والعلمانيين العرب، تآمروا ليبيعوا فلسطين. ونحن نقول كلا والله، فلسطين وبلاد الشام هي التي سينزل فيها عيسى. ينزل عيسى في دمشق ثم يذهب إلى بيت المقدس ويقتل الدجال عند باب لد ويحرر فلسطين بلاد الله المباركة من براثن اليهود وأذنابهم من الصليبيين والنصارى. إذن فلسطين هي بلاد المسلمين. وإذا كنا اليوم كما قلنا لا ندري متى ينزل عيسى بن مريم ومتى يجاهد اليهود حتى يتكلم الحجر ويقول يا مسلم إن ورائي يهوديا تعال فاقتله، نحن لا نعلم متى يكون ذلك. لكن أيضا لدينا يقين أن فلسطين هي لأمة الإسلام وليست لليهود. ولذلك كما حرر المسلمون زمن الحروب الصليبية بيت المقدس، نحن مطلوب منا أمة الإسلام أن نحرر فلسطين وبيت المقدس من براثن اليهود. ولو أخذنا بالأسباب لحررناه، وفعلا ستحرره هذه الأمة. وأنا أقول لكم قد نحرره بعد سنتين أو خمس أو عشر، وربما أيضا بعد ما شاء الله من السنين يعود اليهود مرة أخرى. أي أنني أقول يا أمة الإسلام لا تنام اليوم وتقول ننتظر كلام الحجر ونزول عيسى وقتاله لليهود، هذا علمه عند الله. نحن مأمور بالأخذ بالأسباب اليوم، وألا نترك اليهود يعبثون في فلسطين ويحاصرونها وينشرون فيها الكفر. هي بلاد المسلمين، لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يفرط في شبر منها. إذن دروس نزول عيسى وتحرير فلسطين وقتاله اليهود هو درس لنا في الأخذ بالأسباب الشرعية، لأن عيسى إنما يحررها لأنه سيحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام لو حكمت بالكتاب والسنة فإنها ستنتصر على اليهود وعلى الصليبيين وعلى أذنابهم في أي وقت أو في أي مكان كانوا. فهل تعي أمة الإسلام في ظل ظروف الصراع العالمي الذي يجري في هذه الأيام، حتى أصبحنا أيتاما على موائد اللئام لا ندري أين نذهب؟ هل تعي أمة الإسلام أين تذهب؟ هل ضيعت البوصلة؟ هل ضيعت الطريق؟ يا أمة الإسلام العالم يتآمر معكم، من زعمتم أنهم أصدقاؤكم ها هم يتآمرون عليكم، لأنهم إنما يطلبون مصالحهم. فإذا كانت المصلحة في قتلكم وتقسيم بلادكم وابتلاع خيراتكم وحرب دينكم فهم جاهزون. إذا كانوا قد غزوا بلاد المسلمين واحتلوها في أفغانستان وفي العراق وفي الصومال وفي غيرها، فهل هؤلاء يتأففون عن أن يغزوا غيرها من بلاد المسلمين؟ كلا والله. لكن هل لنا من مخرج؟ لا والله، ليس لنا إلا مخرج واحد، أن نعود إلى ديننا وإلى شريعة ربنا. إذا نزل عيسى بن مريم وحكم الشريعة، ما الذي يحدث يا أيها الإخوة؟ انتبهوا، الذي يحدث أن يتحقق وعد الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، بركات من السماء والأرض. فلذلك إذا نزل عيسى وقاتل الكفار وقتلهم وحكمت الشريعة وزالت الملل إلا ملة الإسلام، تظهر البركات، بركات عجيبة جدا. الرمانة يشبع منها القبيل من الناس، يستظلون بقحفها يعني بقشرها، اللقحة من الإبل تشبع القبيلة، تخرج الأرض كنوزها، تظهر البركة والنباتات الطيبة في كل مكان، حتى جاء في بعض الروايات أن الأرض كلها تنبت لأنها مباركة، والمطر الذي ينزل عليها مطر مبارك. اثنين، من بركة تحكيم الشريعة، شريعة الإسلام إذا حكمها عيسى، ظهور الأمن والأمان العجيب بين الناس، أمن وأمان، لا يوجد قتال، لا يوجد قتل، لا يوجد شيء، حتى إن الأمن والأمان يكون في الوحوش والحيات والعقارب. يرعى الذئب مع الغنم لا يأكلها، يلعب الصبيان بالحيات لا تؤذيهم، أمن أنزله رب العالمين ببركة نزول هذا النبي الكريم وتحكيمه لشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أمان، هل نقيسه بعالم الخوف اليوم، عالم الخوف والرعب العالمي؟ كلا والله، لكن هي والله بركة هذا الدين. من الآثار العجيبة أن الله سبحانه وتعالى يطهر قلوب الناس، تذهب الشحناء والتباغض والتحاسد بين الناس، ينزعها الله عز وجل من قلوب الناس. وكما قال بعض الشراح، كأنهم في زمن عيسى على نوع من روح وريحان ونعيم الجنة نظرا لقربهم من الآخرة. انظر إلى صراع الناس وتنافسهم وأحقادهم، كيف أن الله سبحانه وتعالى ببركة هذا الدين وتحكيم هذه الشريعة ينزعها الله من القلوب، فيصبح الناس إخوة متحابين. هل هناك أجمل من هذه الصفة؟ ما في أجمل منها، ما في أجمل في الدنيا من صفاء القلوب بين الأخوة. أيضا من آثارها متغيرات كبرى، ترك القلاص، يعني كأنه والله أعلم سيأتي زمن يعود الناس إلى الإبل، وهذا والله أعلم تدل عليه الأدلة، يعود الناس إلى ركوب الإبل. ثم إذا نزل عيسى بن مريم يكون من الخير للناس أن القلاص التي هي مفخرة للناس يتركون ركوبها لعدم حاجتهم إليها. لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى سفر لتجارة، لا يحتاج إلى كذا، وإنما الخيرات كلها موجودة عنده. أخيرا، مع ظل هذه السعادة والأمن والأمان والطمأنينة يتعلق الناس بالعبادة والطاعة. بماذا ينشغلون والخيرات موجودة؟ قال بالعبادة. قال صلى الله عليه وسلم: حتى تكون السجدة الواحدة لأحدكم خيرا من الدنيا وما فيها. إقبال على العبادة، إقبال على الله عز وجل. هذه المرحلة عند نزول عيسى عليه الصلاة والسلام بكل ما فيها من صفات وأحداث، هذا الرخاء، هذه الحياة هي النموذج للحياة الطيبة لمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله وحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المسلمون، هل نأخذ درسا من هذا فنراجع أنفسنا، حكاما ومحكومين، أفرادا وأسر وقبائل ودولا؟ هل لأمة الإسلام في عالم اليوم مخرج؟ كلا، كلا والله لا مخرج إلا بالعودة إلى الكتاب والسنة، وإلا فوالله إنما هو الضياع والبوار والخسران وتسلط الأعداء. اللهم ارزقنا اليقظة والإيمان والفقه في الدين، اللهم ارزقنا الإيمان واليقين، اللهم اجمعنا بأحبابنا في جنات النعيم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم هيئ لهذا الدين ناصرا واجعلنا من أنصاره يا رب العالمين. اللهم انتصر لإخواننا في بلاد الشام، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم عليك بطاغية الشام وجنده وأعوانه، اللهم خلص بلاد الشام وبلاد والمسجد الأقصى من براثن الكفرة واليهود والملحدين. اللهم انتصر لإخواننا المظلومين، اللهم انتصر لهم في كل مكان، اللهم عليك بالظلمة القتلة في كل مكان، اللهم عليك بسفاكي الدماء، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.